هنا صوت الشعب تقدم.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
تعد ولا تحصى،
شكر الله يزيدها
والكفر يمحقها.
من نعم الله.
برنامج ثقافي يعده من وحي المشروع القرآني
عبد الرحمن القاسم.
التقديم محمد الإرياني.
من إخراج
محمد رسام.
نعم الله علينا كثيرة وفضله علينا واسع، فكل ما نتقلب فيه وكل ما يحيط بنا هو من فضل الله علينا ورحمته بنا، وجدير بنا أن نتذكر نعم الله في كل وقت وفي كل حين. فتذكر النعم يجعلنا أكثر قربا من الله وأكثر اتصالا به وأكثر اعتمادا عليه. ونعم الله علينا لا تقتصر على ما نأكله ونشربه كما قد يتصور البعض خطأ، بل إن نعم الله أشمل من ذلك وأوسع، فلن نقدر أن نحيط بها أو أن نحصيها. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال أيضا: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
من نعم الله.
عندما نعود إلى القرآن الكريم نجد أن الله تعالى حدثنا عن نعم كثيرة، تلك النعم تنوعت بين مادية ومعنوية، وكل ما تحدث الله تعالى عنه من نعم في كتابه الكريم فإن لها أهمية كبيرة في واقعنا وفي حياتنا. وثمة هناك نعمة مهمة جدا جدا لم نتطرق إليها في حلقاتنا الماضية، نعمة أمر الله تعالى أن نتذكرها نحن المؤمنين باستمرار وأن نجعل منها انطلاقا لنا في إصلاح الواقع الذي نعيش فيه. تلك النعمة هي نعمة التمكين بعد الاستضعاف، حيث يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ومن المعلوم أن القرآن الكريم ليس لزمان أو مكان فقط، بل إنه لكل العصور والدهور والأجيال، وما ورد في الآية الكريمة ينطبق اليوم على واقعنا نحن، وتحديدا وبالذات على وجه الخصوص من ينتمون إلى المسيرة القرآنية، فهم من ينبغي أن يكونوا دائمي التذكر لتلك النعمة، فهم من ينطبق عليهم ذلك، وهم من مكنهم الله تعالى بعد ضعف. وفي هذه الآية نجد أن الله تعالى ذكر المؤمنين بما كانوا فيه من ضعف، من قلة، من إمكانيات بسيطة، من معاناة كبيرة، من خوف، ثم ذكر لهم النقلة التي تحققت في الواقع. وهنا وحول هذه النعمة نستحضر ما تحدث به السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه حول هذه الآية في المحاضرة الرمضانية 23 للعام 1441 للهجرة، وهو يتحدث عما قبل التمكين، حيث يقول:
ما قبل التمكين هي تعطي أملا في التمكين الإلهي. يعني عندما يبدأ الناس في مسيرتهم الإيمانية عادة ما يبدأون من ظروف كهذا، ظروف فيها قلة، فيها استضعاف، فيها ظروف قاسية وصعبة وإمكانات مادية بسيطة جدا، مخاوف كبيرة، وضعية تخافون أن يتخطفكم الناس. يعيش الناس حالة الغربة، يعيش الذين ينطلقون في مسيرتهم الإيمانية في بداية الأمر هذه الحالة من الغربة في واقع يختلف معهم، يحاربهم، يلومهم، ينتقدهم، يأتي الأعداء بأشكال وألوان وفئات متعددة. فالله سبحانه وتعالى يعطي أملا إذا انطلق الناس من وضعية كهذه أنهم سيصلون إلى هذه الوضعية المتقدمة وسينتقلون من واقعهم ذلك الواقع الصعب إلى واقع آخر يختلف.
وهنا يحدثنا السيد القائد سلام الله عليه عن وضعية ما بعد التمكين، حيث يقول:
ما بعد التمكين أيضا فيها تذكير مهم، هذه الآية المباركة تذكير بفضل الله سبحانه وتعالى بنعمته التي يجب أن تزيدنا انشدادا إلى الله، وأن تزيد في نظرنا وفي نفوسنا من قيمة توجيهات الله وتعليماته. عندما نعيش ثمرتها وقد عشنا وضعية الانتقال من تلك المرحلة الصعبة جدا إلى واقع متقدم فيه نصر، فيه تأييد، فيه ساعة في الحال عما كان عليه وضع السابق ومقارنة ما كان عليه الحال السابق، فيه كذلك استجابة واسعة على مستوى المجتمع ومستوى الناس، فيه إيواء من الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة يجب أن تزيدنا انشدادا إلى الله، محبة لله، خوفا من الله، تعظيما لله، حياء من الله، ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكلا على الله، وأن تزيد من إدراكنا لقيمة وعظمة التوجيهات الإلهية التي عندما نسير عليها ونلتزم بها ونتوكل على الله سبحانه وتعالى يترتب عليها نتائج في واقع حياتنا، ونتائج مهمة بالنسبة لنا: النصر، العزة، التمكين، السعة في الحال، اليسر بعد العسر، الفرج بعد الشدة، كلها أمور مهمة.
من نعم الله.
وفي نفس المحاضرة وفي سياق حديث السيد عن النعمة العظيمة، نعمة التمكين للمؤمنين، يوضح لنا السيد خطورة عدم تذكر هذه النعمة وكيف تنعكس على النفوس، حيث يقول:
الإنسان إذا لم يعد يتذكر هذه النقلة، هذه النعمة، هذه الرعاية، فهو سيتجه اتجاها مختلفا، سيبطر يعيش البطرة والطغيان، وسيفتر في نشاطه العملي، لأن البعض من الناس في مثل هذه الظروف يتجه نحو الانشغال بمتع هذه الحياة، نحو الانشغال بتحقيق المكاسب الشخصية والمصالح الشخصية، ويتجه أيضا بدافع نفسي سلبي ليركز على المواقع المعنوية، مناصب معينة، إبراز للشخصية، يختل عنده إخلاصه لله سبحانه وتعالى، تأتي الشوائب الكثيرة إلى منطلقاته، يفقد تلك المنطلقات التي كان يتحرك بها في بداية الأمر، كانت منطلقات ودوافع إيمانية خالصة، بعد التمكين أصبحت الدوافع مشوبة بالحرص على المناصب، بالحرص على المواقع المهمة في مراتب المسؤولية، بالحرص على المال، بالحرص على الطمع، بالحرص على التوسع في الرفاهية، وهكذا اتجاهات سلبية في نهاية المطاف لها أثر خطير على مدى استجابتك العملية لله سبحانه وتعالى. مثل هذا النوع من الناس يغلب عليهم المزاج الشخصي في مدى تفاعلهم مع الأعمال، مع التوجيهات، مع ما يدعون إليه مما فيه حياة الأمة، حينها لأن منطلقاته قد تغيرت، لم يعد كما كان سابقا، فحينها يأتي ليتعامل مع الأمور من منطلق مزاجه الشخصي، أعجبه الأمر استجاب، لم يعجبه لم يستجب. فيما قبل كان منطلقا انطلاقة سليمة من مثل هذه الشوائب، يتحرك كجندي لله، فيما بعد أصبحت عنده الشروط والمعايير الشخصية والمطالب الشخصية والمقاصد الشخصية والاعتبارات الشخصية، لأنه فقد منطلقه الإيماني. ربما البعض لم يشعر بأنه قد فقد منطلقه الإيماني، لكنه لو يفكر ويتأمل جيدا ويقارن بين وضعيته ما بعد التمكين والنعمة والتأييد الإلهي وما قبل في بداية الأمور، كيف كان يوم ذاك، يوم كانت منطلقاته صحيحة؟ هل كان يشترط في هذه الشروط؟ هل كان يحسب هذه الحسابات الشخصية الطويلة العريضة؟ أم أنه كان ينطلق من منطلق الحرص على ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى؟
من نعم الله.
وفي سياق الحديث عن أهمية نعمة التمكين بعد الاستضعاف، يقدم السيد القائد سلام الله عليه الفائدة من تذكر هذه النعمة العظيمة من ذلك، حيث يقول:
هذا درس مهم، وهذه المسألة يمر بها كل الذين ينطلقون في إطار المسيرة الإيمانية، في كل زمان ومكان، وتأتي إليهم الكثير من الإشكالات التي أتت حتى في صدر الإسلام، التي وقعت في واقع المسلمين في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهم أول من ذكروا بهذه الآيات، وهم أول من توجهت إليهم هذه الآيات بما فيها من تحذيرات وبما فيها أيضا من ترغيب ومن تنبيه على النعمة الإلهية والتقدير لها والشكر لها، كيف يكون من خلال الاستجابة العملية، وأن لا يفقد الإنسان توجهه الصحيح المبني على الاستجابة العملية، لأن يعني البعض لم يعد يستجيب عندما يصل إلى هذه المرحلة، ما أصيب بالفتور والكسل والخمول والتوجه نحو الراحة الشخصية والمصالح الشخصية، وإما أصيب بالغرور والكبر وأصبح يرى لنفسه الفضل وليس لله سبحانه وتعالى، لم يعد يذكر أن الذي آوى وأن الذي أيد وأن الذي نصر وأن الذي مكن هو الله وليس أنت، وليس أنت، أنت عبد ضعيف عاجز.
ويختم السيد القائد بالنتيجة الصحيحة التي ينبغي على كل إنسان منا أن يهتم بها وأن يستمر بالأخذ بها، حيث يقول:
النتيجة الصحيحة في واقع الإنسان الذي يستمر في المسار الصحيح هي الشكر، وحالة الشكر هي حالة عملية فيها استمرار في الاستجابة العملية، انشداد إلى الله سبحانه وتعالى، استشعار لفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته، واستشعار أن الفضل لله، فالإنسان سيزداد كان شاكرا سيزداد في توجهه الإيجابي، في استجابته العملية، في انطلاقته الصحيحة، في اهتماماته العملية في الاتجاه الصحيح.
من نعم الله.
إن أهمية نعم الله علينا أنها تذكرنا بالله وتعيدنا إلى الله وتجعلنا متصلين بالله، وهي الوسيلة الأهم التي ينبغي علينا أن نتخذها للقرب من الله والتقرب إليه في كل وقت وحين. أن علينا أن نشكر الله تعالى على نعمة التمكين وأن نتذكرها دائما لنكون ممن يحظى بنصر الله وتوفيقه ورعايته. وختاما، فإننا نتقرب إلى الله بدعاء أمير المؤمنين علي عليه السلام حمدا له وشكرا على ما أنعم به علينا من النعم. الحمد لله أول محمود وآخر معبود، وأقرب موجود علنت عنده الغيوب، وضلت في عظمته القلوب، فلا الأبصار تدرك عظمته ولا القلوب على احتجابه تنكر معرفته. والحمد لله رب العالمين الذي لم يضره بالمعصية المتكبرون، ولم ينفعه بالطاعة المتعبدون، الدائم في سلطانه بغير أمد، الفرد الواحد الصمد. والحمد لله الذي لم يخلو من فضله المقيمون على معصيته، الحي الذي لا يموت، والقيوم الذي لا ينام، والدائم الذي لا يزول، والعدل الذي لا يجور. أحمده حمدا أستزيده في نعمته، وأستجير به من نقمته، وأتقرب إليه بالتصديق لنبيه القائم بحقه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أصحابه وعلى النبيين والمرسلين والملائكة أجمعين، وسلم تسليما.
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم.
تعد ولا تحصى،
شكر الله يزيدها
والكفر يمحقها.
من نعم الله.
برنامج ثقافي يعده من وحي المشروع القرآني
عبد الرحمن القاسم.
التقديم محمد الإرياني.
من إخراج
محمد رسام.